الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن فضل الله تبارك وتعالى علينا أن أحيانا وأبقانا حتى نستأنف العبادة وطلب العلم له سبحانه، وها نحن نستأنف ما قد وقفنا عليه من كتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام الشيخ فيصل المبارك رحمه الله، وقد وقفنا على الحديث 92 بعد 200، حديث أنس رضي الله عنه. فعلى بركة الله نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف الحافظ رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشهر بعد الظهر يجر على أحياء من العرب ثم ترك، متفق عليه. أي أحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فاق الدنيا. قال الثالث رحمه الله الشيخ فيصل المبارك قال: الحديث عن أنس القنوت قد اضطربت وتعارض، والجمع بينها أن القنوت الذي تركه هو الدعاء على أحياء العرب، والذي قبل الركوع هو طول القيام للقراءة، فهو الذي استمر عليه، وكذلك استمر على تطويل القيام بعد ركوعه الثناء والدعاء.
هكذا قال رحمه الله أن الأحاديث الواردة في القنوت، في قنوت النازلة عن أنس رضي الله عنه، أنها مضطربة. والصواب أنها ليست مضطربة، لأن ما اتفق عليه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه فيه الدلالة الواضحة على أنه عليه الصلاة والسلام قنت شهرا على أحياء من العرب. وأما الزيادة التي أوردها الحافظ والتي رواها الدارقطني وغيره كالبيهقي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح حتى فارق الدنيا، فالعلماء يقولون هذه الروايات مرجوح، وروايات الصحيحين هي الراجحة. فليس إذن في حديث الوارد عن أنس من اضطراب، وإذا كان الاضطراب من بعض الرواة فيمكن، لكن أن ينسب ذلك إلى أنس رضي الله عنه فلا، فإنه ما حكى إلا ما رأى من قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على أحياء من العرب شهرا، وهذا الأمر مسنون ولم يقل بنسخه أحد. وأما القنوت بعد الفجر خاصة في آخر ركعة من الفجر، فهذا لم يقل به جمهور العلماء خلافا للشافعية.
قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه يسن القنوت في النوازل فيدعو بما يناسب الحادثة.
والنوازل لا يسن الدعاء فيها إلا إذا أمر فيه به ولي الأمر، فهو الذي يأمر به بدءاً ويأمر به انتهاء. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعا قنوت النازلة وهو في حكم الحاكم، وهو الذي توقف عن دعاء النازلة وهو في حكم الحاكم.
قال الحافظ رحمه الله عن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه.
سعيد
شيخ الذي يذكرنا سعد
سعد. طيب هذا يحتاج تحقيق منك، واجب عليك، في واجبات سابقة. طيب.
قال الحافظ رحمه الله وعن سعيد بن طارق الأشعري رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على عدم استحباب القنوت في صلاة الفجر لغير نازلة.
هذا النص في القضية أن دعاء قنوت الفجر محدث، يعني الاستمرار عليها. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية القنوت في صلاة الوتر.
لا شك أن الحديث فيه فوائد، منها مشروعية القنوت في صلاة الوتر أبدا، لكن لو ترك الإنسان ذلك أحيانا فالصحيح أن هذا الدعاء ليس بواجب خلافا للحنفية. الأمر الثاني أن الإنسان إذا كان إماما ودعا بهذا الدعاء يجعل الضمير جمعا، ولا يسوغ للإمام أن يدعو بدعاء انفرادي وهو يؤم الناس ويخص نفسه بدعاء دونهم، بل الواجب عليه أن يدعو بصيغة الجمع حتى يشمل المأمومين كلهم. الأمر الثالث أن المأمومين إذا سمعوا هذا الدعاء من الإمام فإما أنهم يؤمنون ويقولون آمين، أو أنهم يسكتون. وأما قول بعض الناس سبحانك أو تباركت فهذا لم يرد، ولكن لا يقال إن هذه بدعة، وإنما يقال هذا خلاف السنة، لأن ما لم يرد وهو مشروع في الأصل يكون خلاف السنة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقا موقوفا. قال الشارح رحمه الله: حديث أبي هريرة فيه انقلاب على الراوي، لأنه قال: فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فإن المعروف من بروك البعير هو تقديم يديه قبل رجليه، والصواب وضع الركبتين قبل اليدين. وعن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه. أخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم.
ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله من تقوية حديث أبي هريرة على حديث وائل ابن حجر هذا من حيث الإسناد، فإن حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير أخرجه الثلاثة. وماذا يعني إذا أخرجه الثلاث؟ من هم؟ الأحمد ومن؟ والبخاري ومسلم. وأما الثاني وهو حديث وائل بن حجر فإنما كما قال المصنف رحمه الله أورده ابن خزيمة مسندا والبخاري معلقا. إذن قول الحافظ بن حجر وهو أقوى يعني من حيث الإسناد. والصواب الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة أنه لا يقال إن في حديث أبي هريرة انقلابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير، فقال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. والبروك معناه الانحطاط وهو الهوي، كيف يسقط على الأرض البعير؟ فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن انحطاط كانحطاط البعير، نهى عن هوي كهوي البعير. وليس مراده أنك لا تضع إلا يديك قبل ركبتيك، ولا مراده أنك تضع ركبتيك قبل يديك، لا سيما أن هذا قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا قد ورد عن أصحابه. إذن لو أن إنسانا وضع يديه قبل ركبتيه بدون هوي فهذا أمر حسن، ولو أن إنسانا وضع ركبتيه قبل يديه بدون هوي فهذا أمر حسن، لأن المنهي عنه هو الهوي والانحطاط. هذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي يترجح والله أعلم. وحديث أبي هريرة ليس فيه قلب بل هو محفوظ، وإن قال بعض العلماء الحفاظ إنه مقلوب لكنه في الصحيحين هكذا. يدخل فيها القيام للقراءة أيضا طويلا. نعم
شيخ حسن لك، اصطلح الحجر اختلف عن اصطلح المجدودين. الثلاثة يقصد داود والنسائي والترمذي.
أي نعم، راح بالنا لاصطلاح المجد. الثلاثة يعني أبو داود والترمذي والنسائي بدون ابن ماجه. أحسنت جزاك الله. نعم يعني بالعامية احنا نقول قط نفسه. ايوه بالضبط، ما تنزل بقوة، تنزل بالشويش على يدينك على ركبتيك ما في مشكلة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 واشار باصبعه السبابة، رواه مسلم في رواية له، وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب وضع اليدين على الركبتين، وفيه استحباب الإشارة عند التشهد والدعاء. وفي حديث وائل بن حجر: حلق بين الإبهام والوسطى، أخرجه ابن ماجه، وهو مخير بين هذه الهيئات. قوله عقد 53 إشارة إلى طريقة في الحساب معروفة عند العرب في الآحادي والعشرات والمئين والألوف، فللواحد عقد الخنصر
هكذا. نعم.
إلى أقرب ما يليه من باطن الكف، والاثنين عقد البنصر معها كذلك، وللثلاثة عقد الوسطى معها كذلك، وللأربعة حل الخنصر.
حل الخنصر افتح، هذه أربعة هكذا يعني أربعة. نعم.
وللخمسة حل البنصر معها دون الوسطى،
حل البنصر معها دون الوسطى، هذه خمسة، هاي طريقة عندنا. نعم.
قال وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل.
عقد البنصر وحل جميع الأنامل هكذا. نعم.
وللسبعة بسط الخنصر إلى أصل الإبهام مما يلي الكف،
يعني هكذا يبسط البنصر هكذا. نعم.
قال
بسط الخنصر إلى أصل الإبهام، الخنصر مو بالبنصر. نعم.
قال وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلك،
يعني هكذا يمد ثم هذه فوق. نعم.
وللتسعة بسط الوسطى فوقها كذلك
هكذا. نعم.
وأما العشرات فلها الإبهام والسبابة.
فلها الإبهام هذا الإبهام، هذا الإبهام وهذه السبابة، هذه العشرة. إذن من واحد إلى العشرة، من واحد إلى التسعة كلها بإيش؟ بالخنصر والبنصر والوسطى. واحد اثنين وبعدين ثلاثة بعدين أربعة بعدين خمسة بعدين ستة بعدين سبعة ثمانية تسعة. خلاص حفظتموها؟ أعيد مرة ثانية. طيب، واحد هكذا صغيرا مو طويلا، صغيرا واحد اثنين هكذا يعني إلى الداخل بدون بسط، بعدين ثلاثة بعدين أربعة خمسة ستة، لا مو ستة، ستة هكذا. طيب سبعة، لا لحظة، واحد اثنين ثلاثة، اخطيتوني الحين، ثلاثة بعدين هذه أربعة بعدين خمسة ستة، كيف راحت عن بالي. وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل، أي عقد البنصر هكذا يعني عكس هذه آية ستة، وللسبعة بسط البنصر خلاص بعدين هكذا بسطها هكذا مو عقدها بسطها هكذا، وبسط اللي بعدها عليها، وهذه تسعة خلاص. الحين نأتي للعشرات. يلا.
قال في عشرة عقد رأس الإبهام على طرف السبابة.
عقد رأس الإبهام على طرف السبابة هكذا، هذه عشرة.
قال والعشرين إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى.
إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى، شون يدخل الآن الإبهام بين السبابة والوسطى هكذا هكذا. نعم هذه صار عشرين. نعم.
قال وللثلاثين عقد رأس السبابة على رأس الإبهام عكس العشرة
هكذا. نعم.
قال وللأربعين تركيب الإبهام على العقد الأوسط من السبابة وعطف الإبهام على أصلها
هكذا. تركيبها على عقد السبابة الوسطى. نعم.
قال وللخمسين عطف الإبهام على أصلها، وللستين تركيب
عقد الإبهام على أصلها هكذا، يعني عقد عقد مو عطف، عقد يعني يربطها هكذا عطف كيف. والأربعين تركيب الإبهام على العقد الأوسط، طيب يركب الإبهام على العقد الأوسط هكذا، هذه أربعين. بعدين لا هي عقد، هي وعقد الإبهام على أصلها، وللخمسين عقد الإبهام على أصلها يعني يعقد الإبهام هكذا يصير هذا كلها معقودات الآن، هذه خمسين. نعم.
قال وللستين تركيب السبابة على ظهر الإبهام عكس الأربعين،
تركيب السبابة على ظهر الإبهام يعني هكذا عكس عكس هذا. نعم.
قال وللسبعين إلقاء رأس
يعني العرب ما كانوا يبيعون ويكتبون بالكتابات كلها بالإشارات، هم أمية تحفظ، وهذه ما هي مذمة منقبة، أنهم ما يحتاجون الكتابة من عظيم حفظهم. نعم. أمة الإشارة.
قال وللسبعين إلقاء رأس الإبهام على العقد الأوسط من السبابة ورد طرف السبابة إلى الإبهام. وللثمانين رد طرف السبابة إلى أصلها وبسط الإبهام على جنب السبابة من ناحية الإبهام. وللتسعين عطف السبابة إلى أصل الإبهام وضمها بالإبهام. وأما المئين فكالآحاد إلى تسعمائة في اليد اليسرى، والألوف كالعشرات في اليد اليسرى.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيمينه ويعقد بيساره بشماله، لأن العقد العشرات باليسار، هذه عشرة عشرين ثلاثين، إذن لما تقول خمسة خمسة هذه عشرة، خمسة خمسة عشرين، خمسة خمسة ثلاثين، بعدين ثلاث مرات صار ثلاث ثلاث. إذا تبي تسبح مية هني خمسة خمسة عشر، خمسة خمسة عشرين، خمسة خمسة ثلاثين، خمسة خمسة أربعين، خمسة خمسة خمسين، ثم تفكه. سهلة ولا صعبة؟ نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
على كل حال بالنسبة للإشارة في التشهد، إذا قعد التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وضع على وين؟ على الركبة. هذه صيغة واردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وضع الركبة اليد على باطن الركبة وانت متشهد هكذا. شو حط عبد الرحمن؟ على ركبة، على ركبة حطها. أيوه هكذا. الصورة الثانية وضع اليدين على الفخذين، أما الجمع بين الركبتين والفخذ فهذا لم يرد، هذه الصورة مخترعة ما ينبغي. وبالنسبة للإشارة الصيغة الواردة إما أنك تعقد هكذا يعني كما في الرواية وعقد ثلاثا وخمسين، فأنت تعقدها هكذا، تعقدها ثلاثا وخمسين هكذا بالطريقة هذه، وإما كما جاء في الرواية الأخرى أنه قال وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، يعني هذا قبض وهذا قبض وهكذا يشير كلها قبض. فإما أنك تعقد ثلاثا وخمسين، وإما أنك تشير بالتي تلي الإبهام. ثم الإشارة إما أن تشير هكذا فهذه جاءت في رواية، وإن كان بعض العلم يرى شاذ، وإما أن تشير بمعنى ترفع هكذا، وهذا محتمل. والأقرب أن المسبحة هذه، ويسميها الناس سبابة، هذه لأجل الدعاء، بمعنى كل ما جاء ذكر الدعاء فإن الإنسان يرفع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في يوم الجمعة وهو يخطب ما كان يرفع يديه، إنما يقول هكذا: اللهم اللهم. وفي خطبة الوداع قال: فرفع سبابته إلى السماء ثم نكتها علينا فقال: اللهم فاشهد. إذن هذه للدعاء، فالإنسان يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كل ما جاء جملة جديدة، دعاء جديد، فإنه ماذا يفعل؟ يشير. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وللنساء: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. قال: ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، إلى آخره. قال الشارح رحمه الله: حديث ابن مسعود هو أصح ما روي في التشهد. قال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا، وغيره قد اختلف عنه أصحابه، انتهى. والحديث دليل على وجوب التشهد وأنه فرض.
وفيه دلالة على جواز أن يتخير الإنسان من الدعاء بعد التشهد أو بعد الصلاة الإبراهيمية. بعض الناس اليوم إذا انتهى من التشهد والصلاة الإبراهيمية سلم على طول. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. ما في دعاء بعد السلام. بعض الناس إذا سلم يدعو، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم خيرنا أن ندعو قبل السلام وبعد التشهد. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية ما ذكر من التحميد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بما شاء، وفيه تقديم الوسائل بين يدي السائل، وهو نظير قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، حيث قدم الوسيلة وهي العبادة على الاستعانة.
المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحمد الله هي التحيات. يعني أنت إذا جلست ما تدعو أول شيء لنفسك، أول شيء تأتي بالتحيات، ثم تصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو. واضح؟ مو معناه أنك أنت تأتي بتحميدات من عند نفسك، لا، المقصود هنا وليحمد الله يعني بما ورد وبما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: التحيات لله والصلوات والطيبات، إلى آخره. قد يقول قائل: كيف يكون هذا حمدا؟ لأن الحمد معناه الثناء على المحمود بما هو أهله، والتحيات من أعظم الثناء على الله جل وعلا، بل لا يوجد ثناء على الله بمثل ما في كتاب الله وبمثل ما في كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يدعو الإنسان بما يشاء من الأدعية الواردة وغير الواردة، بل له أن يدعو بأموره الخاصة من الدنيا وأهله وأولاده وماله. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد وردت بألفاظ كلها جائزة.
نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظها متعددة، أي لفظ أتى بها الإنسان فإنه قد أدى الواجب. والصحيح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وهو قول الحنابلة والشافعية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والسلام كما علمتم، أي مثل ما علمتكم في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولكن قال ابن مسعود: فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. هذا اختيار ابن مسعود رضي الله عنه، وقد ذكره البخاري موقوفا عليه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. في رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية الاستعاذة مما ذكر في هذا الموضع، وصنيع المصنف يدل على أن ذلك بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو كذلك. وقد اختلف العلماء في وجوب هذا الدعاء، وقد قال بوجوبه جمع من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأصل في أمره التعبدي أنه للوجوب. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية الدعاء في الصلاة على الإطلاق، ومن محلاته بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة من الأربع، لقوله في حديث ابن مسعود: ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وفيه دليل على جواز الدعاء في الصلاة بما ورد وبما لم يرد في لفظ ثم ليختر من المسألة ما شاء.
لا شك أن الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية كثيرة، منها هذا الدعاء. منها هذا الدعاء. نعم.
شيخ صالح، هل يجمع بين الأدعية المتنوعة؟
إذا ما دام المحل فيه التخير يجوز الجمع، مثل قوله: ثم يتخير ما شاء، فهنا يجوز الجمع. أما إذا كان المحل ليس فيه الإذن بالتخيير فليس له أن يجمع، مثل ما بين السجدتين، إما أن يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، أو يقول: ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني إلى آخر. أما السجود مثلا، سجود التلاوة، ورد فيه ذكران، إما أن يقول هذا أو هذا. نعم. يعيد نفس الدعاء يجوز. نعم.
أحسن. قال الحافظ رحمه الله عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال الشارح: الحديث دليل على مشروعية التسليمتين عن يمينه وعن شماله منحيفا إلى الجهتين، بحيث يرى بياض خده، وأما زيادة وبركاته فلم يقل أحد بوجوبها.
عن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، هكذا في نسخ أبي داود، وفي بعض النسخ من أبي داود حتى الشمال فيها كلمة وبركاته، ولكن المحفوظ أن كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن هذه الزيادة لليمين فقط، وأما للشمال فأثبتها بعض أهل العلم وتكلم فيها بعضهم. لكن لو قال الإمام السلام عليكم جاز، لو قال على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وعلى اليسار وعلى الشمال السلام عليكم جاز، لو قال على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى الشمال السلام عليكم ورحمة الله جاز، أو لو سوى بينهما الأمر جائز. نعم.
قال حافظ رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب هذا الذكر عقب الصلوات. زاد الطبراني: يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير.
هذه أذكار ما بعد الصلاة ينبغي الإنسان أن يحفظ شيئا منها وأن يلتزمها، كما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يلتزم ذلك. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجب، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب هذا الدعاء في دبر الصلاة، ويحتمل أنه قبل السلام وبعده، وصنيع المصنف يدل على الثاني.
نعم، الحافظ ابن حجر صنيعه يدل أن هذا الدعاء بعد الصلاة، ولكن الراجح أن هذا الدعاء قبل الصلاة، لأن دبر الشيء منه ما دام من جنسه، دبر الشيء يكون منه ما دام من جنسه، وهذا الدعاء هو من جنس الدعاء الذي يكون بعد الصلاة الإبراهيمية، إذن يكون قبل السلام. أما بعد السلام فالذي ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أكثره ليس فيه طلب، وإنما فيه ذكر وحمد وثناء وتعظيم وتسبيح وتكبير وتهليل. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن
شيخ أحمد يأتي استعجلت. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الاستغفار عقب الصلاة إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق عبادة مولاه لما يعرض له من الوسواس والخواطر، فشرع له الاستغفار تداركا لذلك.
تأمل بين حديث ثوبان فيه الاستغفار وبين حديث المغيرة فيه التهليل والتعظيم والتمجيد، دل على أن الأذكار بعد الصلاة كلها مشتملة على التهليل والتعظيم والتمجيد والاستغفار والتسبيح والتكبير. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34. قال الشارح: الحديث دليل على استحباب هذا الذكر عقب الصلوات، ورد بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر بخصوصهما عند أحمد قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، فزاد الترمذي: يحيي ويميت.
نعم، ورد عند أحمد قوله لا إله إلا الله، هذا فيه إشارة إلى أن الأذكار الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في التسبيح والتكبير والتهليل جاءت على صيغ متعددة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها 6 صور. كم صورة؟ 6 صور. ست صور. الصورة الأولى هي التي ذكرها المصنف، يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، هذه 99، تمام 100 يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك، هذه الأولى. الثانية هي التي ذكرها المصنف، يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، كم صار المجموع؟ 100. الصورة الثالثة أن يجمع، يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، إلى أن يصل 33 يصير المجموع 99، ثم يقول لا إله إلا الله، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر بالواو العطف، وفي الأخير يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الصورة الخامسة أن يسبح الله عشرا ويحمد الله عشرا ويكبر الله 11، هذه الخامسة. الصورة السادسة أن يقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25، مجموع كم؟ 100. إذن هذه هي الصور الست الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أيهما فعلت حسنا فعلت. نعم. والإنسان يتنوع وينوع بين الأذكار حتى لا ينسى الصور. نعم. لذلك دائما يقولون أن طلاب العلم من ألصق الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العوام إذا حفظوا صورة واحدة يمسكونها بعدين ما يعرفون السنن الأخرى، بل ربما لو سمعوا منك شيء أنكروه لأنهم ما يعرفون. وأنا أذكر أحد الشيبان في المسجد عندنا بالفاحيل الله يرحمه أبو محمد، قال لي هذا ذكر أنا ما سمعت تقول وبركاته، عمري ما سمعت، أنا عمري فوق 80، يقول الله يرحمه يسكن الجنة. قلت له يا أبو محمد أنت قرأت البخاري ومسلم؟ قال لا والله ما عمري قرأت. قلت خلاص أنت ما أنت حجة يعني. قال إيه بس أنا أشوف المشايخ قلت لا، الحجة فيه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب هذا الدعاء دبر كل صلاة.
وأيضا هنا المقصود به في الدبر، مقصود به كما ذكرناه في الحديث الماضي حديث سعد بن أبي وقاص، أن ذلك يكون قبل السلام، لأني ذكرت لك أن ما كان من جنس الأدعية فمكانه قبل السلام، ما كان من جنس التهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والتعظيم والتمجيد فحقه بعد الصلاة.
قال حافظ رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد عقب الصلوات. أخرج أبو داود والنسائي من حديث عقبة بن عامر: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة.
طيب الآن أسألكم سؤال، أشوفكم فهمتم القاعدة وحفظتموها ولا لا. الآن آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتان، هل هذه من جنس الأدعية ولا مختلفة؟ مختلفة. إذن المقصود بالدبر هنا أي بعدها، لأنها ليست من جنسها، لو كانت من جنس الأدعية لقلنا إنها معها فهي مباينة. ومعلوم أن التشهد ليس فيها قراءة القرآن، إذن ليست المقصود بالدبر هنا إلا بعده، لأنها ليست من جنس الأدعية. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم في دلالته على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله في الصلاة بيان لما أجمل في القرآن والأحاديث من الأمر بالصلاة، وفيه دليل على وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم فيما يفعله، فكل ما حافظ
عليه من أقوالها، فكل ما حافظ عليه من أقوالها وأفعالها وجب على الأمة إلا لدليل يخصص شيئا من ذلك.
لأن القاعدة التي قاعدها العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى يبين ماذا؟ يبين مجمل القرآن، وأقيموا الصلاة، صح ولا لا؟ كيف نصلي؟ قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والقاعدة الأصولية أن بيانه للواجب يأخذ حكم الواجب، بيانه للواجب يأخذ حكم الواجب حتى يأتي دليل يدل على أن هذا الذي بينه ليس من الواجب، إنما هو مستحب. إذن الأصل في فعله عليه الصلاة والسلام، في قوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة، هو بيان لمجمل القرآن، إذن هو واجب، هذا هو الأصل. ولذلك قال الشارح رحمه الله تعالى، قال: الحديث يعني أصل عظيم في أن ذلك وجب على الأمة إلا لدليل يخصص. لماذا قلنا وجب؟ لأن فعله بيان، قوله بيان لمجمل القرآن. نعم.
قال حافظ رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومئ. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: قال في سبل السلام: لم نجده في نسخ البلوغ منسوبا، وقد أخرجه البخاري دون قوله وإلا فأومئ، والنسائي، وزاد: فإن لم تستطع فمستلق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحديث دليل على أنه لا يصلي الفريضة قاعدا إلا لعذر، وهو عدم الاستطاعة، ويلحق به ما إذا خشي ضررا، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
إذن الإنسان يجوز له أن يصلي قاعدا في حالتين: الحالة الأولى أن يكون معذورا مريضا، الحالة الثانية أنه ليس معذور ولكنه يجد حرجا، بمعنى أنه يخشى ضررا، يخاف أنه إذا وقف أن يزيد آلام ظهره، يخشى أنه إذا وقف أن تزيد آلام الركبة. إذن يجوز للإنسان أن يجلس، ولكن ما يفعله بعض الناس من التساهل العظيم في الصلاة أنهم يجلسون على الكراسي وإذا وقفوا فيما بينهم يقفون الساعات الطوال، هذا من العجب العجاب، أن بعض الشيبان في المسجد إذا جاء لا يصلي إلا على الكرسي، ثم يقف بطرف المسجد مع أحد الشيبان يسولف نص ساعة، هذا من الغرائب. طيب، ما دمت تستطيع أن تقف ولو على عكاز لا تجلس. وأيضا بعض الناس يقول لك: أنا ما أستطيع أروح المسجد، وبعدين تشوفه في السوق، هذا عجيب والله يا أخي، وغريب سبحان الله. لكن على كل حال، بالنسبة للنافلة يجوز أن يصلي الإنسان قاعدا ولو لغير عذر. السنن، الرواتب، أي صلاة سنة يجوز للإنسان يصليها جالسا ولو لغير عذر. لكن في نقطة: إذا صلاها بغير عذر قاعدا فصلاته على نصف صلاة القائم. نعم.
إذا بعذر شيخ؟
إذا كان بعذر فهو كالقائم سواء، إذا كان من عادته أنه يصليها قائما. لكن لو كان من عادته أنه يصليها قاعدا ثم مرض فيصليها قاعدا، فحاله كحاله الأول، لنص الحديث، صح؟ قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: إذا مرض عبده أو سافر، أكتب كتاب عبدي كما كان صحيحا مقيما. شوفوا كيف. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها، قال: صلي على الأرض إن استطعت، إلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. قال الشارح رحمه الله: الحديث الدليل على أنه لا يتخذ المريض ما يسجد عليه حيث تعذر سجوده على الأرض، وقد أرشده إلى أنه يفصل بين ركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، والله أعلم.
المقصود بهذا الأثر الموقوف، الصواب أنه موقوف، المقصود به حديث جابر أن الإنسان مثلا ما يقدر يسجد، هل يجيب له الطاولة عشان يسجد عليه؟ الجواب لا، إما أنه يستطيع أن يسجد على الأرض، إذا كان لا يستطيع يشير إشارة، هذا هو المقصود. نعم. الطاولة، إيه ما يسجد على الطاولة، بعض الكراسي فعلا فيها طاولة لا ينبغي للمصلي أن يسجد عليها، حكمه حكم الوسال. على الهواء لا، إما أن يضع يديه على ركبتيه ويخفض رأسه، وإذا كان يستطيع أن يوصل يديه للأرض يوصلهما إلى الأرض ثم يشير ويشاء، أما وضع اليدين هواء على الهواء هكذا هذا لا، لا لم يرد. نعم. حال اليدين إما القبض وإما الوضع. نعم.
شيخ نحصل لك، بعض الناس يأتي معرض مثلا في رأسه أو عملية عين فيستطيع أن يسجد على كل أعضاء إلا الوجه، فهل نقول اسجد على كل شيء إلا الوجه أو نقول يسقط عنك؟
لا ما يسقط، ما إذا سقط، إذا تعذر أحد الأركان لبعض الأعذار فيأتي بما لم يتعذر ويسامح فيما تعذر. نضرب مثال، لو أن إنسانا ما أصيب في أحد قدمي لكن يستطيع الوقوف، نقول له إذن قف، عرفت، ما يلحقك ضرر ما دام تقدر على أحد يدينك. لو أن إنسانا يستطيع أن يضع اليمين على صدره لكن اليسار ما يستطيع، يقولوا ضع اليمين على صدره. ولنا فيه دلالة، ما هو الدليل؟ تأملوا معي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفات، إذا سقط خطام الناقة هو رافع يديه وماسك خطام الناقة بيده هكذا، ها سامحنا يا شيخ، هكذا سقط خطام الناقة ماذا يفعل؟ يقول الراوي إن أحد يديه هكذا، وينزل يده الأخرى ليأخذ الخطام ويعيده، إذن ما أنزل الاثنين. فهذا فيه دلالة مثل ما تفضلت الشيخ رفاعي، يعني لو أن إنسان عمل عملية سجود فقال له الطبيب سوي كل شيء بس لا تنزل رأسك على السجود، إذن ينزل يضع ركبتيه على الأرض ويديه على الأرض ويرفع رأسه. نعم. هذه العمليات الحديثة اليوم للعيون كثيرة، فينبغي أن نعلم الناس هذا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله باب،
عندك سؤال؟ صلاة في العينين؟ ليش؟ يعني ما يستطيع يحرك رأسه؟ لا، إذا ما يستطيع يحرك رأسه فليس هناك صلاة اسمها صلاة العينين، وإنما في شيء اسمه نية الصلاة ينويها. إذا كان الإنسان وصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يحرك أي شيء من جسمه سوى عينيه، ما نقول صلي بعينيك، لا هذا غلط، وإنما ينوي الصلاة بقلبه ويشير بلسانه الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، ربنا لك، وهكذا. نعم. أبو. أي. يمم، وإذا ما في أحد يمم ويخشى خروج الوقت يجمع بين الصلاتين، وإذا لا يوجد أحد يوضي ولا ييممه ويخشى خروج الوقتين فحينئذ له أن يصلي بدون وضوء. نعم.
قال الحافظ رحمه الله باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. قال عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة. وهذا اللفظ للبخاري، وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهوا يجبره سجود السهو.
تشهد مضافة،
أحسن الله إليك. الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهوا يجبره سجود السهو، وفيه دليل على مشروعية التكبير فيه، وأن محل مثل هذا السجود قبل السلام، وفيه وجوب متابعة الإمام.
صحيح أن متابعة الإمام واجب في كل جبر، واجب في كل جبر، ولكن لا يجوز متابعة الإمام في أي زيادة. سجود السهو أسبابه إما الزيادة في الصلاة أيا كانت هذه الزيادة، أو النقصان من الصلاة نقصان بترك سنة أو واجب، أو يكون سببه الوسواس. إذن إما الزيادة وإما الترك وإما الوسواس، هذه أسباب السجود السهوي. وسجود السهوي سجدتان، إما أن يكون قبل السلام وإما أن يكون بعد السلام، الأمر فيه واسع على ما اختاره جمع من أهل العلم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده وأطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجودها وأطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي رواية لمسلم صلاة العصر، ولأبي داود فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا، وفي رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن الخروج من الصلاة بناء على ظن التمام لا يبطلها، وأن كلام الناس والجاهل لا يبطلها، وكذا الكلام عمدا لإصلاحها. وفيه دليل على أن الأفعال الكثيرة إذا وقعت سهوا أو مع ظن التمام لا تفسد الصلاة. وفيه أن سجود السهو في مثل هذا بعد السلام.
هذا الذي ذكره الشارح على المختار، وإلا ففي المسائل الثلاثة هذه اختلاف كثير. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد السجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. قال الشارح رحمه الله: لفظ تشهد يدل على أنه أتى بتشهدين، وبه قال بعض العلماء،
وهو قول الحنفية. نعم.
وقال البخاري: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو،
وهو قول الجمهور أنه ما في تشهد بعد سجدتي السهو. نعم.
قال: وسلم أنس والحسن ولم يتشهد، ثم ذكر حديث ذي اليدين. قال في الاختيارات: وهل يتشهد ويسلم إذا سجد بعد السلام؟ فيه ثلاثة أقوال، ثالثها يسلم ولا
فيه ثلاثة أقوال عن الإمام أحمد. نعم.
ثالثها يسلم ولا يتشهد، وهو قول ابن سيرين، ووجه في مذهب أحمد، ولا حديث صحيحة تدل على ذلك. انتهى. قال الحافظ رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. قال الشارح: الحديث دليل على أن الشاك في صلاته يجب عليه البناء على اليقين عنده، ويجب عليه أن يسجد سجدتين، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، وفيه دليل على أن سجود السهو في مثل هذا قبل السلام.
نعم، اليقين هو الأقل، دائما اليقين هو الأقل. نعم.
شيخ، من معه وسواس دائم هل يسجد دائما؟
من معه وسواس دائم فإنه لا ينبغي أن يلتفت الوسواس أصلا.
قال الحافظ رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى صوابا، فليتم عليه ثم ليسجد
السجدتين متفق عليه. وفي رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ساجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعة من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم. وصحح ابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله قال البيهقي روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو قبل السلام وأنه أمر بذلك, وروينا أنه سجد بعد السلام وأنه أمر به, وكلاهما صحيح. ثم قال والأشبه بالصواب جواز الأمرين جميعا. وقال في الشرح الأولى الحمل على التوسيع في جواز الأمرين. قال الموفق في المقنع من شك في عدد الركعات بنى على اليقين, وعنه يبني على غالب ظنه. وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين والإمام يبني على غالب ظنه, فإن استوي عنده بنى على اليقين انتهى. وهذا هو الراجح وهو الذي يجتمع به الأحاديث والله أعلم.
الإمام يبني على غالب ظنه لأنه حتى لو كان غالب ظنه خطأ فإن المأمومين ينبهونه, أما المنفرد لا, ليس له إلا أن يبني على اليقين. نعم, وهو الأقل. نبي نخلص الباب ما يمدي؟
ما عندي لا مقدمة.
هلا أتوكل على الله ما يمديك تتأذى. نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كلنا ذاك الرجل.
الله يبارك فيك.
الله اليوم أنا العصر أدور لي أحد يأذن ويصلي.
الله
يبارك فيك. أحد عنده سؤال؟ باقي دقيقة ما يخاف. ها شيخ سليمان. أعجبه إليه وفي رواية ما شاء. لا, الصواب أن هذه اللفظة مجملة والألفاظ الأخرى مبينة. قال الحديث الآخر يبين سمع رجلا يدعو قبل أن يحمد الله ويصلي على رسوله, فهذه مبينة. والقاعدة أن المبين مقدم على المجمل. دائما إذا قال الإنسان هذه سنة مهجورة لابد أن يكون له سلف قال بأن هذه سنة. نعم. نعم. هذا مجمل. إيه دليل على عدم الوجوب. نعم. دليل على عدم الوجوب لما زاد عن التشهد والصلاة الإبراهيمية. أي حديث علي مر معنا بس الظاهر كنت غائبا. حديث علي قال إني نهيت عن أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.